السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. والله أسأل أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته أن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمعلمينا الخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب لنا أولادنا، واحفظ لنا نساءنا، وبارك لنا في أموالنا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وإذا أردت اللهم بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم آمين آمين. ثم أما بعد، ما زلنا نواصل أيها الإخوة الكرام الحديث مع الرحمة المهداة، مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي المرة الماضية كان حديثنا عن معالم علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عدد ما شاء الله عز وجل أن يعدد له من النساء، وأن هذه الزيادة من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نفرد في المرة القادمة الحديث بالتفصيل عن قضية التعدد، ليه التعدد ده كان موجود وليه التعدد كان قائم. لكن في النهاية نحن نريد أن نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع أهله، مع نسائه، مع أزواجه على وجه الخصوص. وقلنا في المرة الماضية احنا وصفنا بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان عامل إيه؟ لم يكن قصرا من القصور، ولا حتى فيلا من الفلل، ولا شقة من الشقق التي يعيش فيها الكثير منا الآن، وإنما كان بيتا متواضعا يعيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حامدا الله عز وجل على نعمائه. إن أعطاه ربه شكر، وإن ابتلاه ربه سبحانه وتعالى صبر. ورأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه في حالة زهد وتقشف، لكن الحياة كلها، كل الحياة كان منها الحب، الحب من الطرفين، من النبي وهو الزوج المعلم العظيم صلوات الله وسلامه عليه، ومن هذا العدد من النساء اللاتي أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا أقولها وبكل صراحة: لم ترى الدنيا مثله أبدا، ولن ترى الدنيا مثله أبدا، مثل هذا الحب الذي تعلق بقلب أمهات المؤمنين تجاه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قابل هذا الحب نوع من أنواع الود والتلطف كما ذكرنا في المرة الماضية. وأذكر في هذا الجانب، إحنا أحياناً يعني قضية إن الإنسان يكون له مع زوجته نوع من أنواع الود والتلطف ويدلعها، إيه المانع من هذا الأمر؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مع أمهات المؤمنين. ومن لطائف ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أما كان يعني مع السيدة عائشة ويبدأ يعني عايز في حالة من حالات الأنس، كان إذا ناداها يناديها لا يناديها بعائشة، وإنما يقول لها: ها يا عائش يا عائش. ده خلي بال حضرتك نوع بيسموه حاجة كده في جماعة بتوع اللغة العربية بيسموها الترخيم. الترخيم يعني إيه؟ يعني بتحذف آخر الاسم. كلمة منصور، ودي يمكن موجودة عند بعض الناس، بيقولوا له إيه؟ يا منص. الواو والره راحوا فين؟ تاكلوا ولا ايه؟ لا ده بيدلعوا، ده حاله من حالات الترخيم، يقول له يا منص. مروان يقول له يا ايه؟ يا مر. والشعر كان يقول له: يا مر ان مطيتي محبوسه ترجو الخلاص وربها لم ييأس. رايح يعني على المروان وعايز من عنده فلوس، فبيقول له انا رابط المطيه بتاعتي بره اهو، فبيرخمه، بيرخم يعني ايه؟ يعني بيرخم الاسم في حالة من حالات الأنس والود والتلطف. يا مرو إن مطيتي محبوسة ترجو الخلاصة وربها لم ييأس. في سورة الزخرف يقول ربنا جل وعلا في معرض حديثه عن أهل النار: نسأل الله عز وجل أن ينجينا منها وألا يجعلنا من أهلها وأن يدخلنا جميعا الجنة بغير سابقة عذاب، اللهم آمين. قالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون قاعدين فيها. بعض القراءات وإن لم تكن من القراءات يعني المعمول بها قالوا: يا مال، ودوا الكف فين؟ الترخيم هو مش كده ولا ايه؟ قالوا: يا مال. تمام. ابن عباس يقول: ما أغنى عنهم ترخيمهم. بهو ده وقتها يكلموا في مالك يقولوا له: يا مال دول انتوا قاعدين في 60 ده في انتوا في النار. هتقول لي: يا مال، نعود فنقول النبي كان بيقعد بقى مع السيدة عائشة او مع غيرها بهذا الاسلوب الجميل: يا مال، عفوا يا عائشة. ده اسلوب نحن بحاجة اليه، لكن الاخ قاعد كأن زوجته ديت يعني الاسم هو الاسم. لا يا عم، دلع ما غيرك بيدلع. العالم اللي هي اصلا لا دين لها بتدلع، والناس اللي هي تعبانة بتدلع، والناس اللي ملهاش حاجة بتدلع. فما المانع ايضا ان يكون صاحب الدين له هذا الامر؟ ده شيء مطلوب، ومطلوب وبقوة. شوف، خلي بالك من انواع اللطف والتودد والترويح المؤنس. يعني كان، ودي كانت موجودة زمان لحد فترة قريبة قبل ان تدخل المياه الى دورات المياه، كان زمان كده، فاكرين حضراتكم؟ واعتقد النسبة كبيرة منا لحقت الكلام ده. اما كان بيدخل الحمام كان بيبقى عنده ايه، كوز مية او ابريق او عفوا كده دلو، او سميه جرد، سميه كما تسميه، او اناء صغير، اي حاجة من دي موجود. وما كان بيحب يستحمى يغتسل، ما هو برضه في قلب اناء وبيغتسل، يبقى عنده اناء بياخد منه باناء اخر او بيده. فكانت الناس من القديم اذا اراد الرجل ان يغتسل او ارادت المراه ان تغتسل، وده وارد في سنه النبي، يغتسل مع احدى زوجاته من اناء واحد، اناء واحد موجود منه، وفي اثناء الغسل الميه تخلص، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائش ابقي لي ابقي لي ابقي لي، خلي شويه ميه. هتخلص الميه ولا ايه؟ الكلام ده الامور تعدي في حاله من حالات الانس، مش يقوم بقى بعد كده يضرب. لا لا لا، الود قائم والانس قائم، وهذه هي الروح الدائمه ابدا. فاكرين او حضراتكم عارفين قصه الجماعه اللي هم اهل الحبشه لما اتوا الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي المسجد مفتوح، وهم ارادوا ان يقوموا بنوع من انواع الترفيه. تخيل جابوا اللي هو اشبه ما يكون بالتحطيب اللي بيعملوه جماعه الصعيده عندنا في مصر، وقاموا بالعصي وبيلعبوا فين؟ في داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، حجرات امهات المؤمنين في حته بالضبط في ذلك الوقت فتح المسجد. فالنبي عليه الصلاه والسلام عند عائشه في حجرتها، فيقول لها: اترغبين؟ تحبي تتفرجي؟ ايه رايك تشوفي؟ قالت له: نعم. تقول رضي الله عنها وارضاها: فقامت فوضعت ذقنها على كتفه صلى الله عليه وسلم، وخدها الى خده عليه الصلاه والسلام. انتم متخيلين الصوره؟ يعني واقفه فين؟ واقفه وراه عشان برضه ما حدش يشوفها، دقنها على كتف النبي وخدها فين؟ ويتظل على هذه الحاله الى ان يقول لها النبي: ها خلاص خلصنا، كفايه لحد كده. مره تقول له لا، والثانيه تقول له لا، والثالثه تقول له لا، لحد خلاص شافت وتفرجت وانتهت من الامر. فتقول له: انتهى الامر. فينهي النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الصنيع. واحد ممكن يفكر في الكلام ده يقول: يا جدعان بقى هو النبي العظيم هذه الانسانيه متاصله فيه الى هذه الدرجه؟ او بلسان الحال عند البعض منا، هو كان فاضي ولا ايه؟ فاضي النبي للكلام ده؟ يا سيدي، وايه اللي يحصل يعني؟ ايه اللي يحصل؟ ما اصله هيغتسل وهو قاعد. فبدل ما يحويه اي واحد زي ما بيعمل كل واحد منا، بدل ما نحويه احنا يعني، وبدل ما نقلبها ال 111 موجوده، يبقى لابد ان يكون في حاله من حالات، حاله من حالات التلطف، وحاله من حالات الانس، وحاله من حالات الود، لان الحياه الدنيا لا تستقيم الا بهذا. خلي بال حضرتك، مش معنى الكلام ان الحياه كلها كانت انس، لا، في كده وفي كده، وهنتكلم على بعض المشاكل اللي بتحصل وكيف كان يعالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عارفين ان السيده عائشه تزوجت صغيره في السن، وزفت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها البنات. ايه البنات؟ اللي هم العرائس. فكانت رضي الله عنها وأرضاها تلعب بالبنات بالعرايس، عارفين العرايس العيال الصغيرة اللي كان زمان بيعملوها من قماش ومن قطن، دلوقتي بقت العروسة بتتكلم وبتفتح عينيها وبتاكل أحيانا وبتشرب وحاجة يعني بسم الله ما شاء الله. فكانت صواحب عائشة رضي الله عنها إذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقمعن، يخشوا على طول يتخروا بعيد يستخبوا يروحوا في مكان، فيسربهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخلهم تاني ويتركهن صلى الله عليه وسلم حتى يدخلن إلى أمنا عائشة رضي الله عنها أرضاه. ليه؟ لأنه وجد أن عائشة لها رغبة في مثل هذا الصنيع، وبما إن هي لها رغبة يمنع الرغبة بتاعتها؟ ده في بعض الناس بيبقى عنده زوجته إذا وجد إن هي يعني عايزة حاجة يبقى هو ضد هذا الأمر، يعرف هي عايزة إيه بالضبط، زي بالضبط الاثنين اللي اتحكم عليهم بالإعدام، واحد نفسك في إيه؟ قول حاجة، قال نفسي أشوف أمي، جه الثاني لأنه عنده نوع من أنواع الغتاتة، وأنت نفسك في إيه؟ قال لي نفسي ما يشوفش أمه. ديب دي هناك بعض الناس أيضا، في دي حقيقة عند بعض الناس، يشوف زوجته إيه اللي يبسطها ويروح يمنعه، وإيه اللي ينكد عليها ويحضر لها هذا الأمر. لا، القضية ليس بهذه الصورة أبدا، لأن الحياة الدنيا لا تستقيم إلا إذا كان هناك نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع الأنس. بما أن احنا دخلنا في الطرف بقى، انتوا عارفين الراجل اللي كان بيقعد نكد هو في زوجته كل يوم 7 ساعات 7 أيام و24 ساعة و30 يوم و12 شهر، يعني عندهم راحة كم يوم؟ ها؟ ولا يوم. فاتفقوا مع بعض نعمل إيه؟ تم تيجي نخليها كده هدنة يوم ويوم، يوم نكد وما فيش نكد في اليوم الثاني، فهي نكدت عليه في اليوم اللي ما فيش فيه نكد فمش قادر يرد عليه، فقاعد بقى بكره النكد بكره النكد، واشتغل على هذا الامر. وكأني الناس الحياه لا تستقيم ابدا، وانما ينبغي ان يكون في نوع من انواع الود والتلطف والانس والترويح الذي لا تستقيم الحياه بدونه. لكن مش الحياه كلها انس. ما يمين حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وده معلم رائع، التعاون المشترك. الأصل احنا معنا طبعا أخوات في المسجد، إن خدمة البيت وأعمال البيت أصلا 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 دي على الزوجة. لا ما تخافش ما تخافش، مش هنجيب جديد. على مين؟ ها؟ على الزوجة. الزوجة هي الأكل والشرب والحاجات دي هي اللي بتقوم بيها. جبنا الكلام ده منين؟ فكده حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع السيدة فاطمة رضي الله عنها، لما جاب تشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام من أعمال البيت وعايزة خادم، قال لها لا 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 لا، أنا أدلك أنت وابن عمك وزوجك علي على ما هو أعظم من ذلك. إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبره 33. لو إن الزوجة محتاجة خادم يخدمها كان النبي قال لسيدنا علي إيه؟ جيب لها خادم. لكن إذا كانت المرأة مخدومة في بيتها، لو هي أصلا في بيتها عندها خادمة أو عندها من يخدمها، ومن خطبها وتزوجها تزوجها على ذلك، يبقى خلاص لها هذا الأمر، وخصوصا إن اشترطت هي هذا الأمر. طب النبي كان بيعمل إيه؟ أما بيسأل أو تسأل أمهات المؤمنين عن النبي في قلب بيته، تلخص السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها حال النبي صلى الله عليه وسلم في جملة واحدة: كان في مهنة أهله، قاعد معاهم بيعمل زي ما بيعملوا. وبعدين أحيانا كده يبقى فيه هيلب يور سيلف، زي الجماعة ما بيقول اخدم نفسك بنفسك. فكان صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويقوم بيته ويفلي ثوبه. يجي واحد يقول لك طب ما يبقى ما كانش بيساعدهم. يا سيدي ما هو ده أصلا كل ده عليهم، ده كل ده عليهن. فإذا قام بجزء من ذلك فقام بجزء مما هو عليهن أيضا، يبقى قاعد معاهم. وبعدين أما يقوم بيته، أما بيكنس البيت بتاعه، طب ما هو ده بيته وبيته، ليها وله، النظافة له ولها، يخصف نعله، يقوم بيته، دي حالة نحن فعلا بحاجة لمثل هذا الأمر. خلي بال حضرتك، يعني من الأمور فعلا هي من الممكن أن تدخل السرور على الزوجة، وهم ناس طيبين أوي 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 وغلابة والله خالص خالص خالص، إنك فعلا تقوم بخدمتهن في داخل بيتهن. جميل أوي إنك تاخد كوباية مية على إيدك كده، فضل يا مفلا، فضل يا ست الكل، ده أنا عامل لك كوباية الشاي ده على إيدك. بعض إخوة عنده زوجة وعنده مع الزوجة خادمة، هيقول لك ما الخدامة تفرق برضو كتير، أما يكون حاجة منك أنت تفرق كتير جدا أن تكون أنت صاحب يعني معروف في مثل هذا الأمر وتتقرب إلى الله عز وجل بمثل هذا الصنيع. كنت أقلب بعض صفحات الإنترنت فوجدت أحد الإخوة بيقول يعني أن النبي كان بيخدم أهله، وبيقول إن أنا كنت في ليلة من ليالي رمضان واتصل بي أحد الناس في وقت التهجد وسألني ما تصنع الآن، قال فقلت له أساعد أهل بيتي في خدمة البيت، قال وتترك قيام الليل والتهجد وتصنع هذا الأمر. إيه العجيب؟ طيب إيه الغريب؟ يعني هو إحنا مقطعينها في قيام الليل؟ وهب أن الإنسان ساعد زوجته أو ساعد أهل بيته في خدمة البيت وقام يعني بغسيل بعض الأواني أو الصحون وجهز معها أو مع زوجته وأولاده طعام السحور أو طعام الإفطار، ثم تهيأ الجميع بعد ذلك لقيام ليل أو لتهجد أو ما شابه ذلك، أليس في هذا نوع من أنواع التعاون على أمور الدنيا للفراغ لأمور الآخرة فيما بعد؟ فدي قضية إحنا بحاجة إليه، قضية التعاون دي قضية أصيلة وينبغي أن نعيش به مهما كان مستوى الأخ، مهما كانت وظيفته، مهما كانت مكانته، مهما كان عمله، مهما كانت أعباؤه، لابد أنه في فترة من الفترات يجي كده ويجعل النية خالصة، وأن تكون هذه النية بأنه يتقرب إلى الله عز وجل مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم خادما أهله في صغير أو في كبير ويقدم على هذا الأمر. والحقيقة إن الناس اللي بتجرب هذا الأمر تدرك جيدا إن ده له يعني فعل السحر كما يقولون، لأن الزوجة تجد إن الزوج مهما كانت أشغاله ومهما كانت أعباؤه ومهما كانت أعماله ومهما كانت مكانته هو لا ينسى أنه والد وأنه أب في داخل هذا البيت. في طبيعة الدنيا يا أخوانا أنها ليست بصافية، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. الدنيا فيها يوم كده ويوم كده، وأنت بحاجة دائما وأبدا إلى من يعينك، وخصوصا في أمور الهم والغم. ودي كانت سمة موجودة عند النبي عليه الصلاة والسلام فيما خص وما عم، في اللي يخصه هو شخصيا وأحيانا يعاون أو يبدأ يشارك أهله في همومه اللي هي مش تخصه بس، ده التي تتعلق كذلك بشأن الأمة. وأكبر نموذج على ذلك صنيع أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة نزول الوحي في أول ما نزل، أول ما نزل الوحي وحصل اللي حصل، ورأى النبي جبريل عليه السلام، خب بعضه راح على فين؟ ها؟ راح على فين؟ على زوجته، على البيت على طول. أقرب الناس إليه هي أمنا خديجة، ودخل يرتعد يرتعش، زملوني زملوني دثروني دثروني، غطته أمنا خديجة ودثرته أمنا خديجة وزملته أمنا خديجة، وبدأت بعد كده ما هدأت من روعه بدأت تسأله الموضوع إيه؟ فيه إيه؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي كان في غار حراء؟ ما هي عارفة إن النبي عليه الصلاة والسلام بيروح غار حراء كل فترة ويمكث فيها الليالي ذوات العدد، فيه إيه؟ إيه اللي حصل؟ يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يحكي له، فبعد أن قص عليها ما قص قالت له إيه؟ ها؟ إيه اللي ودك؟ ها؟ ما لو حد منا في الموقف ده، لو زوجة مش عارفة طبيعة زوجها ولا تؤمن بفكرته ولا بشخصيته، كانت أول حاجة تقول له إيه؟ إيه اللي ودك؟ غار حراء هو حد يروح أصلا يقعد في الجو ده أصلا؟ إذا كان حر ولا برد ورايح بالليل وبالنهار، إيه اللي يخليك تروح في المكان ده؟ لو أخ مثلا جه وقعد درس وعربيته اتخبطت ولا حاجة بره يروح لزوجته، حد قال لك تقعد في الجامع؟ ما الناس بتصلي العشاء وبتمشي، ما بتصليش في البيت ليه يا أخي؟ ما تصلي وأصلي معاك جماعة كمان وهتكسبني؟ لا، القضية مش بهذا المنظور، ده هي عارفة هذه الشخصية الجميلة الرائعة، عارفة مين محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك شوف على طول تقول له إيه؟ والله لا يخزيك الله أبدا. وبعدين بعد ده بيسموه الجماعة بتوع الحقوق بيسموه إيه؟ حكم، مش كده؟ طب حيثيات الحكم إيه؟
إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتنصر المظلوم وتعين الضعيف وتقري الضيف. الجماعة بتقول الحقوق بيقولوا أو العادة القاضي أما بيحكم بيقول الحكم ولا بيقول حيثيات الحكم الأول؟ بيقول حيثيات الحكم وبعدين بيقول بعد كده الحيثيات بتاعته. هو بيقول براءة، براءة لدي بعدين، وأحيانا قد يقولوها أو لا يقولوها، بس في الآخر بيقولك حيثيات الحكم. خديجة رضي الله عنها وأرضاها خالفت كل القضاة وقدمت، لا احنا انعكست، هو بيقول حيثيات الحكم وبعدين يقول البراءة. خديجة رضي الله عنها قدمت الحكم ثم بعد ذلك قالت بالحيثيات وطمنته وبدأت تتحرك معاه رضي الله عنها وأرضاه. نفس الوضع في صلح الحديبية مع أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. سنة كام صلح الحديبية؟ صح، 6، لا 900. مين يا عم الحاج؟ انت شاطر برضه، جزاك الله خير. سنة 6 من الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ساعة ما جه النبي وداخل وأمر الصحابة عليهم رضوان الله إنهم خلاص يتحللوا من هذه العمرة وما فيش، وقال لهم كل ينحر واللي معاه هدي ينحر الهدي بتاعه ويتحلل الناس بحلق رؤوسهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا على أمنا عائشة. ليه؟ على أمنا أم سلمة. ليه؟ لأنه كان النبي قال للصحابة رأى رؤية بأنه في هذا العام، بأنه ليس في هذا العام لكنه شاف أنه هو داخل الحرم والصحابة معاه. طيب يا جد احنا جينا بس ما طفناش، ما عملناش العمرة، هنرجع. الكلام ده ما حصلش وحدث ما حدث. فما كان من أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها إلا أن قالت له لا عليك، أخرج يا رسول الله وبعدين انحر هديك وأمر حالقك فليحلق لك رأسك. هات الحلاق بتاعك يحلق لك واطلع الهدي بتاعتك كده انحر بنفسك. والصحابة على طول هيقلدوك. قال لك كان مش ممكن النبي لو حد تاني بقى، وما فيش ثقة بين الزوج والزوجة وما فيش نوع من أنواع مشاركة الهموم، يقول لها انت مالك، انت مش عرفك بأمور الدولة؟ دول لا تقاد من داخل غرف النوم ولا من داخل حجر النساء، ممكن تسمع الكلام ده كله؟ لكن أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو يدرك معنى النصيحة ويدرك معنى قيمة هذه المرأة التي تحدثه. خلي بالك هي دي أم سلمة هذه التي كانت زوجة عند سيدنا مين؟ ها؟ ما هي أم سلمة، يبقى زوجة مين؟ أبو سلم أخو النبي رضي الله عنه وأرضاه، أخوه من الرضاع. لما ماتت وجاءها النبي بيقول يعني يخطبها النبي، قالت له شوف أنا عندي مشاكل، أول حاجة أنا عندي أطفال صغار، رقم 2 أنا عندي غيرة، رقم 3 يعني هو في أحسن من أبو سلمة؟ الكلام ده كان في الأول. قال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي ها وخلفني خيرا منه. فكانت هي بتقعد تفكر كده تقول وهو في أحسن من أبو سلمة؟ مفيش مفيش. طلع بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أحسن من أبو سلمة ولا لا؟ ده أحسن من سلمة وأبو سلمة واللي جابه أبو سلمة، وأحسن من الدنيا واللي فيها كمان، مش كده ولا إيه؟ لما جاب بتقول له بقى خلاص بيعرض عليها الزواج، قالت له أنا عندي مشكلتين، الأولانية موضوع الغيرة، التانية عندي أولاد. قال لها أما أولادك فأولادي، هيبقوا أولادي خلاص، وأنتوا عارفين سيدنا عمر ابن مين؟ ها؟ ابن أبي سلمة، الطفل اللي كان قاعد إيديه تطيشه في الصفحة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي يقول له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لأن النبي أصلا قال لها ولادك ولادي أنا هربيهم. والغيرة سيدعو الله عز وجل أن يذهب عنها هذه الغيرة. يبقى أنت ما كنت تبقى متضايق وعندك مشاكل وعندك هموم، المفروض برضو أن الواحد ما يقعدش كده شايل هم لوحده، يجي على زوجته كده والله أنا عندي مشاكل والظروف تعبانة ومش عارف في إيه وعندي بعض الأمور، بس بشرط برضو يعني إنك تدرك أصلاً أن تؤانس من زوجتك الحكمة، مش تروح تكلمها تحط لك الزيت على النار، وبدل ما أنت يعني النكد عندك إيراد تخلي لك النكد كام؟ 24 إيراد، مش إيرادين، ده يبقى 24. فهي برضو محتاجة حكمة، والحكمة هذه لا تتأتى بين عشية وضحاها، يبدأ في نوع من أنواع التدريب، دربها. هي غلطة المرة دي في التوجيه بالنسبة لك، فإذا أخطأت في المرأة في المرة الأولى يحصل عندنا نوع من أنواع التدريب مرة واثنين وثلاثة. طبعا إحنا عندنا حاجة جميلة وعجيبة وغريبة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، اللي هي عبارة عن إيه؟ اللي هي عبارة عن يقول لك شوروهن وخالفهن. الله ينور عليك، شاوروهن وخالفهن. طب يعني أنت بتضحك عليهم يعني ولا إيه؟ يقول لك ده حديث. يا سيدي من الذي قال هذا الحديث؟ مين اللي قال الكلام؟ ما ينفعش بحديث خالفهن وشاورهن. لا، ده انت اصلا في موضوع الرضاعه في سوره البقره: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، وفي اخر الايه مولانا عم الشيخ محمد: الا عن تراض منهما وايه وتشاور. يبقى الزوج مع زوجته اما ييجوا يفطموا الولد في حاله من حالات التشاور. لا تنفرد المراه بالفطام وحدها، ولا ينفرد الرجل كذلك بالفطام وحده. ولا مش ده تقول لك خلاص انا هفطم والموضوع مش قادر. لا يا ستي، تعالي، اذا كان الطفل يحتاج يبقى لابد ان ترضع، والزوج كمان ما يجيش بقى خلاص بقى ريحينا يا ستي. لا يا سيدي الفاضل، فلازم يكون في نوع من انواع الحاله من حالات التشاور بين الرجل وبين المراه. اختم بمعلم اخر من معالم العلاقه بالنبي، وبقول ان دي مش قصص وحواديت، ده واقع نحن بحاجه اليه. هي قضيه تقويم المخطئ. لما تشوف زوجتك على خطأ لازم تصلح وتعلم وتربي وتقول ده غلط والصح كذا. والزوجة في المقابل إن رأت زوجها على خطأ صلحت وقومت وعدلت، لأن في النهاية على الزوج أن يأخذ بيد زوجته وعلى الزوجة أن تأخذ بيد زوجها، مش كده ولا إيه؟ شوف النبي، تدخل أمنا حفصة، مش حفصة دخلت وقالت النبي حسبك من صفية، مش كده؟ ماشي محمد، كانت حفصة، كانت عائشة، عائشة دخلت عائشة على النبي وقالت له حسبك من صفية كذا وكذا، يعني ايه؟ يعني قصيرة. يوم النبي قال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لعكرت، تعكر مية البحر. هي قالت؟ لا ما قالتش، ده قالت بس شورت حسبك من صفية كذا، وتفهم الموضوع، اتفهم الوصف، اتفهم القصد. يعديه النبي؟ لا ما يعديش والله، مش ممكن أبدا، لازم أن يعرفها الخطأ ولا هذا لا يجوز ولا يصح. والكلمة اللي انت قلتيها ده ما قالتش، لكنها وصفت بما يقوم محل الكلام فكأنها قالت. ولذلك قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر هتعكره. يدخل برضه مرة على السيدة حفصة، على السيدة صفية، فيجد صفية رضي الله عنها وأرضاها تبكي. تبكي ليه يا ستي؟ في إيه؟ إيه اللي حصل؟ قالت له يعني أخبرته أن حفصة عيرتها بأبيها. قالت له أنت بنت يهودي؟ النبي قال بنت يهودي؟ يعني هي اختارت ديانة أبوها؟ لم تختار ديانة أبيه. طيب أمال إيه؟ قال لها عليك، إذا قالت لك تاني قولي لها النبي بيعرفها، يعني اخبريها ان اباك نبي وعمك نبي وانت تحت نبي. ابوها اللي هو مين؟ وعماه يبقى موسى وهارون، وهي تحت نبي اللي هو سيدنا مين؟ محمد. ثم انتقل صلى الله عليه وسلم الى امنا حفصه وقال لها يا حفصه اتق الله، اتق الله. لما تخطأ في حق صفية رضي الله عنها لا يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثلها، يقوم، يعدل، يربي، يغير. ولذلك حتى وإن كان الخطأ مش مع أم المؤمنين واحدة تانية زيها، حتى وإن كان مع كافر، كان الجماعة اليهود ما بيعدوا على النبي يقولوا إيه؟ السلام عليك يا محمد، فيقوم النبي يقولوا عليكم، ما هو عارف طبيعة يعني وقحة وطبيعة لئيمة وشخصية لا مثيل لها. النبي عارف انهم بيقولوا السام، والسام هو الموت. فعائشة رضي الله عنها وارضاها فقالت وعليكم العذاب، وقعدت يعني ادركت. فقالها النبي يا عائشة ما بالك؟ قالت يا رسول الله اولم تعلم ما قالوا؟ قال قد قلت. قالت تقول انهم يقولون السام؟ قال وانا قلت وعليكم، فاذا كان سام موت لعنة عذاب فعليهم، ويتقبل الله مني ولا يتقبل منهم، وإن كان سلاما أيضا رددت عليهم. كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يعديه، وخصوصا أن دول إيه؟ أجرموا في حقه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الخطأ النبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص أن يعني يربي وأن يعلم وأن يصحح أي خطأ موجود. إحنا محتاجين ده يا إخواننا في بيوتنا، تجد الأخ ما يلاقي زوجته قاعدة بتتكلم على أهله أو على جارة أو على صديقة أو على جار أو على صديق أو على أي حد بأي طريقة ما بأي وصف ما، أن يقوم، أن يعلم، أن يربي. وموضوع التربية داخل بال حضراتكم يعني موضوع، هو موضوع طويل، لعلنا نكمل في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل، لأن إحنا شعارنا جميعا ينبغي أن يكون الشعار داخل بيوتنا: يا أيها الذين آمنوا قوا مما أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. اللي مش يحط الآية دي عنده شعار في داخل بيته هيتعب، وما تعبش في الدنيا هيتعب فين؟ هيتعب في الآخرة. دي مهمة جدا للغاية، لأن في النهاية أنت عندك أولاد، عندك زوجة، عندك كبار وصغار، الجميع أنت مسؤول عنهم. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبدأ النبي بالإمام أو الحاكم أو السلطان أو الرئيس أو الأمير، سميه زي ما أنت عايز سميه، ثم ثنى بعد ذلك بمن؟ بالرجل: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت الحق أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خير الجزاء.